اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب الزهراء أعيد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب الحسن والحسين أعيدوها بصوت أعلى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء معك. فيا ليتنا يا كنا معكم فنفوز يا فوزا عظيما. تالله تالله لا أنسى وهو بكربلاء. تالله لا أنساه وهو بكربلاء مرمى السهام وكل رمح أقومي. يرعى الخيام وتارة يرعى الوغى أبدا بطرف بينها متقسم. ويرى الأحبة صرعا من حوله فوق البسيطة كالنسور الجثم. ثم انثنى نحو الخيام مودعا أطفاله توديعة ياليل مستسلمي. وأحطنا وأحطنا في بناته وعياله فكأنه بدر بدر يا يحاط به الأنجم. وأتته زينب والنساء صوارخا. هذه الليلة تعتبر ليلة الوداع بالنسبة للحسين وأصحاب الحسين. وأتته زينب والنساء صوارخا والدمع في وجناتها كان عن دمي فدعونه يا كهفنا وعمادنا. أبا عبد الله كيف تذهب وتفارقنا؟ أنت حامل حما، أنت حامل عيال الحرم. فدعونه يا كهفنا يا وعمادنا وملاذنا يا في كل خطب مؤلمي حتى انثنى نحو الوغى برضيعه مسترحما لظماه من لا يرحمي. فدعاهم فدعاهم هل شربتين تسقونه ماء فها هو ذا حشين متضرمين قطعوا وريديه فرفرف ميتا بيدي أبيه مودعا بتبسمي إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إلى أن يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول تعالى في سورة الحجرات أيضا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. طلب إلي أحد الإخوان بأن أتكلم في هذه الليلة عن موضوع الغيبة، وإنني أحسب أن هذا من المواضيع التي غالبا ما تطرح، ولهذا لم أكن أعول أهمية عليه باعتبار أن هذا الموضوع بالخصوص وغيره من المواضيع مما يتكلم به كثيرا ويعرفه الكثير، لكن وللأسف الشديد ليس كل ما يعرف يطبق، ليس كل ما يعلم يعمل ويلتزم به. ولهذا أحببت أن أقف وقفة مع سورة الحجرات، لأن فيها كثيرا من ضروب الأخلاق وضروب الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المؤمن الواعي الذي يريد أن يعيش حياته مع الله سبحانه وتعالى وفي بحبوحة الإسلام وكنف القرآن الكريم المجيد. وفي سورة الحجرات آيات كثيرة، منها هذه الآية: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ومنها قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خليني أوقف شوي عند هذه الآية الكريمة حيث فيها مطلب مهم، أن رفع الصوت بطبعه وبحد ذاته هو خلاف الأدب. إنسان إذا كان في محضر جماعة أو إذا كان في محضر افترض أناس مثلا فرضنا في بعض الحالات ويرفع صوته عليهم، أو أنه لا يحترم مثلا كرامتهم أو مشاكل ذلك، ربما يكون ذلك مذموما. وهذه خصلة نبه عليها القرآن، أنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي صلى الله عليه وآله بحد ذاته كونه هو له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وله العظمة والرفعة في المجتمع، وعظمة كل إنسان بما يقدمه من خدمة لمجتمعه. نحن في مجتمعنا الإسلامي وإن تغير في هذا الزمن وأصبحت المعايير والمقاييس مختلفة، حيث أن الناس أصبحت تؤله وتعتبر أصحاب الأموال وأصحاب مثلا النفوذ السياسي وأصحاب النفوذ العائلي، بحيث أننا إلى حد ما رجعنا إلى الماضي القديم الذي كان ما قبل الإسلام. لكن القرآن أراد أن ينبه على مثل هذه الاعتبارات، يريد أن يعيد الناس إلى تلك القيم والمثل الحقيقية التي ينبغي أن يتبعوها وأن يمشوا عليها. فأنت أيها الإنسان كأنه ينبهه، لأنه كان العرب عندما يدخلون على رسول الله من الخارج يجوا عم بيصيحوا عم يصرخوا يا رسول الله يا محمد مثلا، من برا عم بيصرخوا، قالوا لك يا عمي ما بصير هيك، لك يا رسول الله هذا نبي ولا يضيق بكم أن تتكلموا كما تتكلمون مع بعضكم البعض، هذا رفع الصوت والتأدب ينبغي أن يكون موجودا، إن هذا العمل ربما يحبط عملكم وأنتم لا تشعرون بأن عملكم يحبط من خلال هذا التصرف الذي هو يعتبر تصرف منبوذ أو شاذ في المجتمع. فإذا ما أردتم أن تتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتكلموا بنحو يليق بمقامه. وهكذا هذا لا يختص بخصوص رسول الله، بل من ناحية التعامل العام بين الناس. وغالبا ما يكون رفع الصوت هو طيرة من الشيطان كما هو وارد عندنا في بعض الروايات. هذا أدب من الآداب التي تعطينا إياها سورة الحجرات. أدب آخر وهو ولا تلمزوا أنفسكم. شو اللمز؟ ويل لكل همزة لمزة. اللمز يعني أن يغمز الإنسان من قناة إنسان مؤمن، أن يغمز من كرامته، أن يلمزه، أن يلمزه يعني أن يفعل فعلا يؤذيه. طيب هون الآية قالت ولا تلمزوا أنفسكم، يعني نفس الإنسان؟ لا، المقصود منها الأخيك المؤمن. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هون كان المقصود من نفسه هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يعني بمعنى المغايرة. وهنا أيضا المقصود من النفس هو شيء يغاير نفس الإنسان وهو المؤمن، لأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الروايات. فالمؤمن أخيك وهو نفسك. لاحظوا شو التعبير الدقيق في الآية المباركة، ولا تلمسوا أنفسكم. ها؟ يعني أخيك المؤمن لا تهينه، لا تتغامز عليه، ما تحقره لا تحقره بنحو يكون إهانة له، توهينا له، يؤدي إلى ضعفه. ولا تلمزوا أنفسكم بعد ولا تنابزوا بالألقاب. شو يعني تنابزوا بالألقاب؟ مو النبي صلى الله عليه وآله لما دخل على المدينة بيقول لك كان كل واحد له ثلاث أسماء. هلا كل ما يذكر اسم يقولوا له الناس يا رسول الله هذا مش اسمه، ما تذكروا فيه. ليش؟ ما بده يعرف. هلا حتى عندنا في بعض البلاد، في بلاد جبل عامر عندنا، بتلاقي الواحد يا سبحان الله ملبينه ألقاب. هالألقاب هي تشعر بالضعة وتشعر بالخسة بالنسبة له، لكن أصبح الناس ما عاد يعرفون له الله. هالخصلة الذميمة هذه بيقول لك الله لا تذكرها بالنسبة لأخيك المؤمن. ليش؟ لأنه يريد أن يحفظ كرامته، يريد أن يحفظ عزة المؤمن. المؤمن عزيز على الله. تعلمون أن عزة المؤمن وكرامة المؤمن هي أعز من الكعبة الشريفة. أديش عالم بروحه بطوفوا حول الكعبة، وأديش الناس تبذل الأموال لأجل أن تذهب فتحج بيت الله الحرام، لتقف عند هذا المكان المقدس المبارك وتؤدي فرض ربها. المؤمن عزيز على الله. وأديش عندنا نحن تأكيد أنه لا يجوز انتهاك حرمة هذا المكان، لأنه حمى الله، حمى الله. معلوم عندنا في الروايات أن من دخل إلى الكعبة الشريفة فقد دخل في حمى الله. يعني شو حمى الله؟ يعني لا يجوز لك أن تغتابه فيه. الغيبة مؤكد حرمتها. لا يجوز لك أن تضربه، لا يجوز لك أن تسبه، لا يجوز لك أن تؤذيه بأي عمل، لا يجوز لك أن تسرق أمواله. تدرون أنه يحرم التقاط لقطة الحرم. اللقطة في غيره ما في مانع منها تمسكها أنت. يعني واحد ضاع منه فلوس، واحد ضاع منه شيء ثمين افترض أو أي شيء آخر في مكان آخر في غير حرم الله، بجوز لك أن تلتقطه، لكن عليك أن تعرف عنه مدة سنة حسب الشروط المعتبرة فيما إذا كان له علامة فارقة. عليك أن تعرف عليه سنة. في الحرم الشريف عليك أن يحرم عليك أن تلتقط اللقطة، يعني اللي بضيع من صاحبك. ليش؟ لأنه يبقى حرم آمن. هذا حرم الله. كل واحد مثلا بضع له شيء حتى يرجع ولاقي محله يخف. لا يجوز. قديش هو مقدس وقديش له حرمة؟ المؤمن حرمته أكثر يا إخوان. أو واحد أمه عامل شيء، هو عامل شيء، بنجي بنعايره فيه، بنسأل مثلا والله من هو هذا؟ هذا اللي مرة سرق البنك مثلا. ما هذا تاب إلى الله. هذا تاب إلى الله. هذا لا يجوز. هذا لقب أنت تكنيه به وتضع من كرامته. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا يصدق عليه بأنه ولا تنابسوا بالألقاب، أنه اللقب أيها المؤمنون ابتعدوا عنه ولا يجوز لكم أن تتنابسوا به. بعد ولا يغتب بعضكم بعضا. ليش؟ لأنه الغرض من خلطكم كما ذكر في آية قرآنية من سورة الحجرات، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ما قال يا أيها الرجال بس، ولا قال يا أيها النساء بس، ولا قال يا أيها المسلمون، ولا قال يا أيها الكافرون، قال يا أيها الناس، كل الناس. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. بس خلقناكم شو؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليش؟ الغاية من الخلق لأجل أن تتعارفوا. أنا أقعد مع صاحبي مثلا أشكو له همي، بتحدث معه، يمكن أن أتعاون معه، يمكن أن أقدم له خدمة، كذلك هو يمكن أن يقدم لي خدمة. التعارف في المجتمع يكون موجود. افترض التعاون يكون موجود. حطوا لي محل كلمة لتعارفوا لتعاونوا مثلا، حتى يصير هناك تعاون بينكم. لأن الناس كلهم بحاجة إلى بعضهم. الناس كلهم كل واحد منهم يكمل الآخر. فإذا ما فقد هذا التعاون وإذا ما فقد هذا الجسد الواحد، وإذا ما فقد هذه فقدت هذه المودة والرحمة والإلفة، فكل واحد يصير حينئذ هو لوحده، ويصبح المجتمع مثله مثل القطيع الذي تفرق فجاء الذئب فافترسهم واحدة بعد الأخرى، فلا يصح إليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ليش؟ لأنه الله خلقكم لتعارض. أيها الإنسان، ما بجوز لواحد يتكلم على الآخر في مجتمع. أنا أشهر بأخي في المجتمع، أنا أذكر عورته في مجتمع، سوءته أذكرها في مجتمع آخر، لا يجوز. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة ما معناها؟ هي أن تذكر أخاك بعيب يكرهه. شو بيكره هذا الإنسان؟ فأنت ما بجوز لك حينئذ تذكره. هذا الإنسان مثلا عمل شيء معصي والعياذ بالله، طرد واحد شرب خمر، أنا ما بجوز أروح أحكي على الآخرين عنه إنه هذا شرب خمر. أنت بحكي عليه في حال فيما إذا كان متجاهرا بهذه المعصية، إذا كان متجاهر ولا يهتم بما يقال عنه. واحد ما بيصحي بشوف البنات بصير يلطشهم مثلا، دائما يمزح معهم بالكلام الذي لا يحق له أن يتكلم به معهم، وهو متجاهر بهذه المسألة اللي أنا يحكي عليها. إنسان مثلا دائما هو مفطر بشهر رمضان وبتجاهر بالمعصية أمام الناس، يعني بيشرب ماء والله عم يتونس مثل ما بقوله، وعم يشرب الماء، وهذاك الإنسان صائم افترض في شهر رمضان وهو متجاهر لا يخاف في الله أي شيء، فبإمكانك حينئذ لأنه متجاهر أن تتكلم عنه. إن قلت أين حرمته؟ أقول لك إنه هو قد كسر حرمته، هو قد أسقط كرامته أمام الآخرين. فإذا كان هو قد أسقط كرامته وحرمته أمام الآخرين، فحينئذ أنا يجوز لي أن أتكلم عنه في هذا. أما إنسان متستر، واحد عم يسمع غنين، أنا بروح بشهر فيه بين الناس، بقول هذا ترى هذا اللي عمالي بيصلي، أو هذا اللي بيجي بيحضر مجلس الحسين عليه السلام، والله هذا شفته من يومين كان عمالي يتسمع غنين، هذه غيبة لا يجوز. ليش؟ لأن هذا إنسان مؤمن وهو متستر. الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى، أنت ما بدك تحاسبه، أنت حسابه يكون حينئذ على الله سبحانه وتعالى، ليس حسابه عليك. بالإضافة إلى أنه هذا اللسان، هذا اللسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا، هو نعمة كبيرة امتن بها علينا. وقد قال تعالى في كتابه، كل هذه الجوارح هي نعمة، اللسان، السمع، البصر، وكل الجوارح هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نشكر هذه النعمة. وشكرها بماذا؟ بحفظها عن الوقوع في الحرام. شكر كل شيء بحسبه، أن نشكر نعمتنا هذه، نعمة اللسان أو نعمة السمع، بأن نصونه عن الغيبة أو عن سماع الغيبة بالنسبة للأذن. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة، لماذا يوقع نفسه في شيء يؤدي به إلى نار جهنم يوم القيامة؟ أليست نعمة هذه انت يعني قد أعطيناه إياها؟ هذا اللسان لماذا يستفيد به؟ هذه الأذن لماذا يسمع بها ولم يردع الذي يستغيب عن سماع عن غيبته؟ هذا خلاف نعمة الله سبحانه وتعالى التي امتن بها على عباده. هذا الإنسان الذي لا يضبط لسانه ولا يضبط سمعه عن سماع مثلا ما يشين الآخرين، إذا لم يضبطه الإنسان فحينئذ يكون حول حياته إلى ماذا؟ إلى جحيم. على الإنسان أن دائما يلتفت إلى لسانه، شو بيتكلم؟ هذا اللسان الذي هو مفتاح الخيرات ومفتاح الشر، أمرار من كلمة يمكن تعلق قبيلتين مع بعضهم ويكون هناك فتنة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، والفتنة أكبر من القتل، لأن الفتنة مش بتعمل قتل واحد، قد تؤدي إلى قتل جماعة، قد تؤدي إلى قتل جماعة. فهي أكبر من مفهوم القتل لواحد فقط، ربما تؤدي يعني واحد بيجي بينقل أخبار لقبيلة عن أخبار من قبيلة ثانية، كانوا روح بيعلقوا مع بعضهم، فبروح بيعلقوا مع بعضهم، بيعلقوا مع بعضهم بالسلاح، لأنك أنت عندما تستغيب إنسانا فأنت تهين كرامته، والإنسان بطبعه مفطور على أن يرد وأن يدفع كل ما يشينه وكل ما يسقط من كرامته أمام الآخرين. فلو فرضنا أنه واحد مثلا استغاب الآخرين وإجا عمل فتنة من هالناحية، قاموا هو يقول إيه والله هلا نفعله وكذا مثلا بالنسبة لهلك القبيلة، بروح بيعلقوا مع بعضهم بالسلاح، ربما يقتل كذا واحد، هذا يكون بسبب هذا اللسان. ولذلك في الشعر المنسوب أو في بعض الأقوال أنه لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. أنت إذا بدك تحكي على واحد هو هم إذا ما تحكي عليه، أنت أيها الإنسان الذي تتكلم عن آخر أنت كامل أليس فيك عيب؟ كلا، كلنا خطاؤون وكلنا في عندنا معاصي وكلنا نحن لسنا بمعصومين حتى نبتعد عن المعصية ومشاكلها. ولذلك قال بعض الشعراء جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني إذا أنت أنا جرحتك افترض بالرمح أو بالسهم أو بشي سكين ربما تلتئم، يلتئم هذا الجرح بيبقى شهر وبطير يبرم، أما ما يجرحه اللسان فليس له التئام، لا يلتئم، يبقى جرحه في قلب الإنسان الآخر. تعرفوا شو هي الغرض؟ تعرفوا لماذا الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة؟ لأنها تفتت المجتمع. إسا الآن واحد حكى عن شخص، إجا شخص متستر هو يصلي صلاة الله في بعض الأحيان، ربما إنسان افترض هو مؤمن متدين، إجا حكى عني أنا كنت بدي صرت عامل نوع، أقول لك هذا منافق، هذا أنا بقرارات نفسي هكذا، أنا أصير أتعامل معه حينئذ مش تعامل كامل باحترام وبتقدير كما لو لم أعلم عنه هذه المعصية. فلما بصير هيك بيجي بخبرني عنه، هذا تسقط كرامته عندي أنا، وخبر الثاني كمان هكذا، إلى أن تنعدم الثقة بين أفراد المجتمع وبعش في تعاون وبصير في تفكك ومشاكل. ولذلك بعض الشعراء قال إذا شئت أن تحيا، وهو الشافعي يقول إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك مغفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساويا، أنت شفت سيء من صاحبك فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ها؟ فالإنسان إذا أنت مثلا بدكش يعني تطمئن لهذا، طب يا خي فرق بس بالتي هي أحسن، لا يبقى ضغينة بينكم ولا يبقى أحقادا بينكم. بالإضافة إلى ما ورد عندنا في ذم الغيبة، ويكفي الذم الذي ورد في الآية القرآنية هذه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا واحد بده يأكل لحم خيه ميت، لحم شيء إنسان ميت، يحب يأكله؟ كلا، يكره أن يأكله. كذلك الغيبة كما فسرها البعض قال بأنه كما تشير إليه الآية المباركة كأنها مثلها مثل أكل لحم الميتة، مش مطلق لحم ميتة، أيضا لحم الإنسان الميت كأنه يأكل لحم إنسان ميت، فكيف حينئذ يكون بالنسبة له هذا شيء؟ هذا شيء يذم الغيبة ويردعنا عنه. هناك أيضا بعض الروايات نقلتها لكم، وهي عن إمام الصادق ورد أنه لا تغتب فتغتب، يعني انت اذا اغتبت راح الله يبعث لك واحد كمان بيغتبك، ولا تحفر لاخيك حفره فتقع فيها فانك كما تدين تدار، نفس الشيء نفس الشيء. ولذلك كل إنسان يظلم الله بده يبعث له واحد يظلم، وما من ظالم إلا ويبلى بأظلم كما هو معلوم. طيب، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله تنبهوا لهذه، هذه لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله على البراق عرج به كما ورد عنه صلى الله عليه وآله يقول: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يعب يخمش وجهه وصدره، فقلت: من هم هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يقعون في أعراضهم في واحد. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف؟ هذه الرواية طبعا نقلها في ميزان الحكمة للشيخ الراي الشهري، ووجدتها اليوم أيضا قد نقلها العلامة الطبرطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، يعني اللي اغتابه، اللي حكى عليه، الذي تكلم عليه. هذه من الحقوق التي الله سبحانه وتعالى لا يغفر إلا أن يغفرها صاحبه. وتعال شو بده يعمل الواحد، شفتوا المساوئ هنا، كيف يمكن أن يأتي الإنسان ويتسامح من صاحبه؟ يوم من الأيام بعض العلماء كان يدرس كتاب في حوزة قرم، فظهر كين حاك على أحدهم، قال إنه هذا طيب ليس أهل لأن يدرس هذا الكتاب، ليس أهل لأن يدرس هذا الكتاب. في آخر مرحلة إجا هذا بده يروح على لبنان بالمرة، راح بده يتسامح منه، قال له: يا عمي سامحني. قال له: بديش سامح، بدي أعرف شو حكت علي. قال له: قلت إنه أنت عم تدرس هالكتاب وأنت مش أهل له، فأطلب منك، أرجو منك أن تسامحني. قال له: لو الآن مثلا طلبت منك مبلغا من المال لتدفعه حتى أحللك. طبعا هذا الحمد لله الذي خاف الله وتاب إلى الله ورجع عن هذه المعصية، لأنه عنده ضمير حي. لو طلبت منك كم تدفع لي حتى أسامحك؟ هو من باب المزح يعني عم تقول. قال له: ما تريد أن أدفع لك، بس أنا أريد أن تخلصني من هذا الذنب، أن تسامحني. فأحله وسامحه. الذي يكون عنده ضمير حي فحينئذ من أساسه بلا ما يرتكب هذه المعصية وبلا ما يستغيب الآخرين. وأكثر الناس مظلومية هم الذين يقعون فريسة الغيبة، وغالبا ما يلجأ إلى الغيبة من؟ الإنسان الذي عنده حسد، الإنسان الذي عنده يشعر بالنقص من نفسه، يشعر أنه لا يبالي الآخرين اجتماعيا مفترض، والذي يشعر بأن قرينه قد فاقه في هذا المجتمع فيلجأ إلى هذه الوسيلة ليضع من الطرف الآخر ويجعل مكانته الاجتماعية مكانة وضيعة، يريد أن يصور للآخر أن مكانته مكانة وضيعة، وهو لا يعلم بأنه بهذا إنما يحمل معولا ويحمل فأسا يهدم به تلك الأخوة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا أولا. ثانيا، من يستغيب إنما يكون قد كفر بنعمة الله. ليش؟ لأنه هذه الآية المباركة التي تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب شو عمل؟ علمكم يا جميعا. بشو علمكم؟ يعني بتقول وعلمكم، فجعل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول لعلكم تشكرون. يا جماعة هذه وسيلة علم، هذه جارحة نفع الله سبحانه وتعالى امتن بها عليكم، لماذا تضيعوها في معصية الله؟ لماذا تحرفوها عن الطريق الذي أوجدها الله سبحانه وتعالى؟ يا عم تذكروا أن الله وأخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شوفوا الآية المباركة شو عظيمة، والله أخرجكم، هي سورة النحل آية 72 تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب وخير وإذا ما كنا بنعمل شيء نعلم شيء، كأن هناك شيئا مطويا في المقام. فعلمكم بواسطة هذه الأمور الثلاثة، حيث جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع لإسمع المعلومات سبحانه. هلا طرق التعلم من هي؟ كل واحد يجينا سألنا إسا واحد ولد يا عمي كان أخرس ما بيسمعش ولا بيحكي، كيف بده يتعلم هذا؟ بيقدر يعطي نظرية مثلا معينة في علم ومشاكل ذلك؟ بيقدر يخترع شيء؟ كلا، لأن وسيلة العلم ليست موجودة عنده. فطرق العلم التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا هي عبارة عن هذه الأمور الثلاثة: لسان، سمع، عقل. ها ثلاث أمور. بيجي الإنسان ما بيشكرها، ما بيشكرها. والله لو يعلم الإنسان كم من هذه العظمة التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها من الفضل ومن الكرامة علينا والامتنان علينا، لأنه لو كان فاقدها بيعلم. شو واحد أخرس، طول واحد مثلا بيسمعش، بيتنبه الإنسان بيقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلائي غيري، بيتنبه في بعض الأحيان، يشكر الله على هذه النعمة. هذه وسائل المعرفة. أنا أعلم بلساني. كان أحد العلماء يقول لي شيخ قاسم أنت ما تعول كثيرا على الكتاب في طلب العلم، عليك أن تحضر مباشرة عند الأستاذ. ليش؟ لأن العلم يؤخذ من الصدور، من الصدور العلم لا من السطور. بالله عليكم لو واحد عنده كان مكتبة كبيرة شو بيستفيد منها وما بطالع فيها؟ ما هي الفائدة منها؟ مثل أحد العلماء وكان في النجف الأشرف عنده مكتب، قال لي كان يجي أحد المعيدية، أحد مشايخ العشائر، ظهر هو معيدي أظن، فكان لابس عبية ويجي لعندي دائما شوفه يأخذ ألوان معينة من الكتب، يعني طلع على الجلد، ها جلده حلو، يقول له مثلا أعطيني هذا. قال له يا عم تشتري كتب كتير شو بتعمل فيها؟ الأب الطالع قال له لا والله هؤلاء بحطهم أنا عندي بالديوانية، ها بحب اطلع على منظرهم، فبسكت في الكتب اللون الأحمر حب بعضهم، اللون الأخضر حب بعضهم، اللون الأزرق حب بعضهم. فشوف الفرق بين إنسان مثلا عنده مكتبة متعلم ولكن لا يطالع بها، واحد عنده مكتبة لكن هو مش متعلم ولا يطالع بها، ما في فرق بينهما. فالإنسان إذا لم يتعلم من خلال مثلا طرد الصدور ومن خلال مثلا الحضور بهالمجالس، هذه بركة الإمام الحسين ومجالس الحسين، هي مجالس ثقافية يتثقف الإنسان منها. لاحظ أن كثير من الناس الآن وصلوا إلى مرحلة أنهم حقيقة علماء، علماء بثقافتهم، يستطيعوا أن يناقشوا وأن يذهبوا أي باطل وأي شبهة يمكن أن تعترض عليهم فيدفعوها. ليش؟ لأنهم عم يحضروا. شوفوا المجتمعات بالخليج، المجتمعات في بلاد الخليج بيطلع المحاضر بيقعد شي ساعة وضع وهم لا يكلون ولا يملون، لأنهم يطلبون العلم من خلال هذا اللسان، اللسان الذي يمكن أن ينفع به. فجعل لكم السمع، أني بالسمع أنت تسمعون، واللسان والتكلم والأفئدة، الأفئدة العقول. هذه هي وسائل العلم. فكيف أنا أضيعها؟ كيف أفرط بها؟ أفرط السمع، أسمع الغيبة، أسمع الفحش، أسمع البذاء. إذا اللي بيسمع الفحش شو بصرع كيف يمكن أن يتقبل كنيدا؟ هذا الذي لسانه بذيء بالفحش، فحينئذ كيف حينئذ يمكن أن يتكلم بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة. الحكمة تخرج من أفواه المؤمنين ويتلقفها الإنسان المؤمن في بعض الحين، فهذا شيء مهم. فإذا علينا أن نبتعد عن الغيبة وأن نلتفت إلى هذه المعاني التي تلوث أنفسنا. فلا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى في تصرفاتكم، اتقوا الله بسمعكم، واتقوا الله بلسانكم، واتقوا الله بقلوبكم وبأبصاركم وبكل جوارحكم، اتقوا الله واعلموا أن الله رقيب عليكم ينظر إليكم. خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه كما في الرواية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن علمت بأنه لا يراك أو ظننت بأنه لا يراك فقد جعلته من أهول الناظرين إليه. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يتقي ربه وأن يدفع عن أخيه المؤمن في جلس، مثلا إذا فرضنا أنه أريد أن يحط من كرامة إنسان آخر ومن شأنه إنسان مؤمن، علينا أن ندافع عنه وأن نرجع الذي يريد أن يغتابه كي لا نكون شركاء معه في الغيبة وفي الجرم. هي هذه المعاني وهذه الأخلاقيات التي أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يكرسها يوم عاشوراء، وقد خرج من أجلها، قد خرج من أجلها. أصحاب الإمام الحسين أوقفوا جوارحهم، وقفوا جوارحهم على العلم النافع بهم. كنت ترى منهم التالي للقرآن بلسانه، كنت ترى منهم الداعي لله، كنت ترى منهم العالم الفقيه كحبيب بن مظاهر مثلا الأسدي، فهو فقيه وتالي للقرآن وغيره. يقول الراوي بأنه ليلة العاشر من المحرم، يعني في مثل هذه الليلة، كان لهم دوي كدوي النحل في كربلاء مع الإمام الحسين سلام الله عليه. كان بعضهم تالي للقرآن يتهجد في تلاوة كتاب الله، وبعضهم يتوسل إلى الله في دعائه، وبعضهم يصلي، وبعضهم يسبح لله، وهم مبتهجون مأنوسون يقولون ما بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا هذه الساعات، هذه اللحظات، إلا أن ما بيننا وبين الحور العين إلا أن نميل عليهم ويميلوا علينا. يعني هؤلاء الجيش أهل النفاق وأهل الشرك وأهل الكفر الذين جعلوا جوارحهم في خدمة السلطة الأموية الظالمة، في خدمة يزيد بن معاوية، ما بيننا وبينهم إلا أن نميل عليهم ويميلوا علينا فنعانق الحور العين. الإمام الحسين في هذه الليلة التي هي ليلة العاشر من المحرم، كما يقول الراوي، كان يصلح سيفه، كان يصلح سيفه، وسمعه ولده الإمام زين العابدين، سمعه الإمام زين العابدين سلام الله عليه وهو يقول: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقمع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيل. عندها الإمام زين العابدين علم أن أباه قد أسلم، وقد أسلم نفسه لله سبحانه وتعالى، وأنه ماض، وأنه مستشهد غدا لا محالة. حزن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولكنه لم يذكر ذلك أمام أختي، أمام عمته الحوراء زينب، لم يذكر ذلك أمام زينب عليه السلام. لكن زينب سمعت أخاها الحسين يقول هكذا، فجاءت إليه، وقفت عند الحسين، قالت له: أخي أبا عبد الله، يا بقية الماضين وثمار الباقين، ما لي أراك تنعى نفسك، ما لي أراك تنعى نفسك، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي علي، اليوم ماتت أمنا فاطمة، اليوم مات الحسن. قال لها الحسين عليه السلام: أخي زينب، تعزي بعزاء الله، فإن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبكون. ولي بذلك بجد رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. لقد مات جدي رسول الله وهو خير مني، ومات أبي علي وهو خير مني، وماتت أمي فاطمة وهي خير مني، ومات أخي الحسن وهو خير مني. عند ذلك صاحت زينب وكأني بها تقول له: أخي أبا عبد الله، متى تستشهد؟ قال لها: غدا غدا يا زينب، سوف نستشهد بأجمعنا حتى لا يبقى في مخيمنا هذا إلا العلي زين العابدين. كأنها استهجنت هنا، أنه لم يذكر حال الطفل الرضيع، لم يذكر حال الطفل الرضيع. قالت له: وحتى الطفل الرضيع يقتل؟ قال لها: بلى، وهكذا يا مؤمنين. حمله الحسين وتوجه به نحو القوام، لأنه قد أعياه الظما وضرعه العطاء، لعلهم يسقونه، لعلهم يرحمونه. حمله الحسين بين يديه وتوجه به نحوهم ودعا الله يا ودعا يا ودعا الله يا ودعا الأقوام يا لله للخطب الفظيع: نبئوني، أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوا، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون جده خصما لكم في النشأتين. يقولون بأنه اختلف القوم فيما بينهم، فمنهم من قال اسقوه، ومنهم من قال: لا تسقوه ولا ترحموه ولا تتركوه من أهل هذا البيت باقيا. ولكن ابن سعد لما رأى بأن القوم قد اختلفوا فيما بينهم، أمر أحد رماته، أمر حرملة بن كاهر، قال له: يا حرملة، اقطع نزاع القوم. فسدد اللعين سهمه في كبد القوس، وقد هبت ريح فرفعت الغطاء عن نحر الطفل، فبان بياض رقبته كأنها إبريق فضة. فسدد اللعين سهمه في كبد القوس ورماه به. لما أحس الطفل بحرارة السهم ضج ضجتين، سمعها أهل المعسكر وأخرج يديه من القمات واعتنق رقبة أبيه، فانبعث الدم كالميزاب. عند ذلك وضع الحسين يده تحت ذلك الدم ورمى به نحو السماء وقائلا: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، اللهم إن كنت حبست عنا الناصر فاجعل لنا ما هو خير منه. ثم يده تحت ذلك الدم ولطخ به ناصيته. أويلي شال حسين دم الطفل بيده حال اللي يقتل بحضنه ولاده يا شعله وترس كفة من وريده يا وذب للسما وللقايا يا عماخا. الآن كيف يمكن للحسين أن يقدم هذا الطفل إلى أمه الرباب؟ لم يستطع أن يقدمه، جاء إلى أخته زينب وهو يقول لها يا زينب هاك الرضيع مذبوحا من الوريد إلى الوريد، قدموه لأمها الرباب. عندها قالت زينب بلسان الحال يا خويا يا خويا الطفل عني تغطم. ولا لي قلب يحسن اصد لي، يعني انظر اليه اشوفه ذبيح ومعد رجلين. لعلهم يسقون، وقلت لك يا اخوي لعند القوم وديه وهذا الخفت منه طحيت بيه. جاءت به زينب وهي واضعة قد وضعته تحت ثوبها، جاءت إلى أمه الرباب قالت لها يا رباب تعلمين أن هذا اليوم يوم العاشر هو يوم قاتل، يوم شهادة، يوم تصبر، يوم تجلد، تعلمين أن أبا الفضل العباس قد استشهد، أن علي الأكبر قد استشهد، القاسم بن الحسن استشهد، غيره استشهد. قالت لها الرباب يا زينب يعني تريدين أن تقولي لي بأنه قتل طفلي الرضيع؟ قالت هاكي ولدك يا مذبوحا من الوليد إلى الوليد. عندها صاحت الرباب وولداه وعبد الله وكان له من العمر 6 أشهر على ما يقول الراوي ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعا. يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة واستحصلي حتى الرضيع لآل حربين والرضيع. إن لله وإن إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، خصوصا مرضى الإخوة المؤمنين وكل من سألني بأن أدعو لمريضه. اللهم شافه بشفائك العاجل، اللهم ألبسه ثوب العافية، يعني كل من سألنا الدعاء لمريض اللهم ألبس مريضه ثوب العافية بدم الطفل الرضيع الذي كما ينقل عن إمام الباقر عليه السلام في روايته أنه وضع يده الحسين عليه السلام تحت ذلك الدم ورمى به نحو السماء فلم يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة، ويقولون بأنه تشكلت حمرة السماء من دم الطفل الرضيع. اللهم إنا نسألك أن تعافي الجميع بشفائك التام، وارحم أموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان وشهداء الإسلام، بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.